بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتدارس كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، المتوفى في عام 28 و700 للهجرة. في هذا الكتاب يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأعذار التي تكون لأهل العلم فيما يقع بينهم من اختلاف. وبينا في المجلس الأول أن هذه الأعذار أو هذه الوقوف على أسباب الاختلاف مهم لطالب العلم، ومن ذلك أنه يعذر العلماء فيما ذهبوا إليه، وأنهم لم يختاروا هذا القول ولم يرجحوا هذا القول بناء على هوى، وإنما اختلفوا بناء على اعتمادهم على أدلة أو لأسباب أخرى قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الكتاب، وجعلها محصورة في ثلاثة، أو جعل أن جماعها في ثلاثة. أحدها عدم اعتقاد العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وتحته أسباب، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، وهذا يرجع إلى دلالة الحديث، وذكر بعده أسبابا ترجع إلى هذا الأصل، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وبينا أن المراد بالنسخ ما درج عليه السلف في معرفة النسخ، وليس كما هو عند المتأخرين. وصلنا إلى السبب الرابع، فقال رحمه الله تعالى: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. نرجع إلى هذا السبب ونبين تفاصيله. قال: اشتراطه أي العالم في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. الأحاديث كما تعلمون لها درجات، منها المتواتر ومنها الآحاد، والآحاد له درجات، منه الغريب ومنه العزيز ومنه المشهور، على ما تعلمون من تأصيل علماء المصطلح. خبر الواحد دارت عليه جملة من الشبهات حول الأخذ به وتركه، وهل يفيد العلم أم لا. فبعض أهل العلم اشترط في خبر الواحد، أي في قبول خبر الواحد إذا صدر عن عدل حافظ، شروطا. هذه الشروط يحصل فيها خلاف، حصل بينها فيها خلاف بين الحنفية مثلا وبين الجمهور. ثم ذكر بعضا من هذه الشروط التي وقع فيها الخلاف، فقال: مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، أي السنة المتواترة، فلا بد أن يعرض هذا الحديث الآحاد أو الواحد خبر الواحد العدل الحافظ أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة أخذ به، وإلا رد ولم يقبل. وابن القيم رحمه الله تعالى عبر عن هذا الشرط بقوله: واشترط بعضهم أن لا يكون الحديث قد تضمن زيادة على نص القرآن لئلا يلزم منه نسخ القرآن به. ومن اشترط هذا الشرط لعله قد اعتمد على بعض الآثار والأحاديث التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث: اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته. وهذا الحديث حكم عليه أهل العلم بالضعف، قال عنه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: ضعيف جدا. وجاء في حديث أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله: ستبلغكم عني أحاديث فاعرضوها على القرآن، فما وافق القرآن فالزموه وما خالف القرآن فارفضوه. وهذا الحديث حكم عليه الألباني رحمه الله بأنه ضعيف مرسل. وأهل العلم يقولون: قد عرضنا، يعني لو أخذنا بهذا الحديث، لو سلمنا جدلا بصحته وعرضنا خبر الواحد الصحيح العدل الحافظ الذي راويه عدل حافظ على الكتاب والسنة، فإن وقد وجدنا الكتاب يأمر باتباع الخبر ويأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يفرق بين خبر وخبر. وهذا قد أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب في القواعد التي ذكرها بقوله: فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بطاعة الله والأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي قبول ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الشروط لما وضعت ما وضعت عبثا، وإنما وضعت بناء إما على أدلة قد تكون غير صحيحة مثل هذا الشرط الذي بين أيدينا. هذا الشرط والاختلاف فيه أدى إلى الاختلاف في بعض المسائل الفقهية، ومن ذلك ما جاء في موطأ الإمام مالك أنه لما ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فقيل إن هذا يخالف كتاب الله جل وعلا، فإن الله عز وجل قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فلم يذكر فرجل ويمين المدعي، فدل على أنه مخالف للكتاب. وتأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من مباحث الكتاب. ولعل الصحيح أن هذا الحديث صحيح فيعمل به كذلك، لأنه ثابت عن ابن عباس وعن غيره. وذكر بعض أهل العلم أن حتى المالكية قد عمل بهذا الحديث لصحته ولم يعتبروه معارضا للقرآن الكريم. ثم قال رحمه الله تعالى: واشترط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول. وقيل المعنى إذا خالف الحديث القواعد العامة، فلا بد أن يروى عندهم أن يكون الحديث مرويا عن صحابي معروف بالفقه كعبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود أو ابن عمر أو ممن يعرف بأنه من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم. أما إذا كان هذا الحديث الذي خالف قواعد الأصول قد روي من غير الفقهاء، فإن الأصل هو اضطراد القاعدة ولا يعملون بحديث الآحاد. وهذه المسألة شهرت عن فقهاء الحنفية بالذات، وقد رد عليهم أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول. وقواطع الأدلة للسمعاني رد فيه على كتاب تقويم الأدلة لأبي زيد بن الدبوسي الحنفي، فالشيخ أبو زيد الدبوسي ألف كتاب تقويم الأدلة، ورد عليه أبو المظفر السمعاني الشافعي في كتابه قواطع الأدلة، فقال: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وإن كان مخالفا لمعاني أصول سائر الأحكام. قال: وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل، وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وإنما أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول، وليس يدرى ثبوت هذا منه. ثم قال: عند الشافعي أن الأخذ بالخبر أولى، وهو قول أبي الحسن الكرخي. وقال عيسى بن أبان: إذا إن كان راوي الخبر ضابطا عالما غير متساهل فيما يروي وجب قبول خبره وترك القياس به، وإن كان الراوي خلاف ذلك كان موضع الاجتهاد. وذكر أنا من الصحابة من رد حديث أبي هريرة بالاجتهاد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يشير به لحديث المصراح أنه ذكر حديث المصراح، وأن المصراح يرد المصراح ومعها طعام صاع من طعام. قالوا هذا يخالف القاعدة، فإن القاعدة عندهم هو قياس الأصل أن يكون الرد للمثليات أو بالقيمة، هذا ليس مثليا ولا قيمة، فإنه يرد مثل اللبن إن كان مثليا، أو نرد قيمة اللبن. فردوا الحديث، فقال هنا وهو يرد عليهم، وذكر أن من الصحابة من رد حديث أبي هريرة بالاجتهاد، وحكى عن مالك ما ذكرنا. وأما أبو زيد فإنه قال: إذا كان الراوي فقيها فيجب قبول خبره الذي رواه وترك القياس به بكل حال. الرازي رحمه الله يقول: ولا يشترط كون الراوي فقيها سواء كانت روايته موافقة للقياس أو مخالفة له، خلافا لأبي حنيفة فيما يخالف القياس. وذكر ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر قال: ولا يشترط كون الراوي فقيها لقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في إعلام الموقعين في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، وأن ما يظن مخالفته للقياس يقول فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسدا، أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع. يقول ابن القيم: وسألت شيخنا أي ابن تيمية عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان مجمعا عليه كقولهم طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس، وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحوم الإبل والفطر بالحجامة والسلم والإجارة والحوالة والكتابة والمضاربة ثم على خلاف القياس، هل ذلك صواب أم لا؟ فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس. ثم رد على من قال بوجود شيء من النصوص الصحيحة تخالف القياس، فالصحيح هو قبول الخبر إذا صح. ثم ذكر كذلك شرطا آخر وقع فيه الاختلاف، قال: واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى. ما تعم به البلوى يراد به الخبر الذي يتعلق بأمر من الأمور التي تقع كثيرا بين المسلمين ويحتاجون لبيان حكمها، فهذا يقول لابد أن يرويه عدد كبير وأن يشتهر أن يكون مشهورا، فإن لم يرويه عدد من الصحابة فإن هذا الحديث يكون غير معمول به، يكون غير معمول به. مثال حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. والحديث متفق عليه. قالوا: هذا الحديث، هذه القصة وقعت أمام عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، وفي جمع منهم في صلاة الجمعة، ولم يروه إلا جابر رضي الله عنه، فدل على عدم قبوله. والحنفية لما أخذوا بهذا لم يعملوا ببعض الأحاديث، منها حديث الوضوء من مس الذكر، حديث بسرة، قالوا تفردت بروايته مع عموم الحاجة للصحابة إلى معرفة هذا الحكم، فلم يرد ذلك عن غيرها. وقد رد على ذلك وأجيب بأن الحديث إذا صح فإنه يقبل، سواء كان فيما تعم به البلوى أو غيره، نقله واحد أو اثنين أو ثلاثة، خصوصا إذا لم يوجد ما يعارض هذا الحديث. وكذلك القول بأن موضوع أو مسألة مس الذكر فقط روته بسرى غير صحيح، فقد روي من طريقه كذلك من طريق أبي هريرة، وروي عن جمع من الصحابة، وجاءت بعض الآثار الدالة على انتقاض الوضوء من مس الذكر، فدل على أن هذا الأمر كان متقررا لدى الصحابة رضوان الله عليهم. قال إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه، يعني هذا من الأسباب التي أدت إلى حصول الاختلاف بين أهل العلم، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، وأهل العلم قد ذكروا، يعني جمعوا الأسباب التي يرد لأجلها الحديث في مؤلفات كثيرة. هذا السبب الرابع. قال السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد الماء، فقال لا يصلي، قال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده الأرض فمسح بها وجهه وكفيه، فقال له عمر: اتق الله يا عمار، فقال: إن شئت لم أحدث به، قال: بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، فذكره عمار فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين، لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا، الآية. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك ما يروى أن علي رضي الله عنه ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف. السبب الخامس: قال أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، يعني قد يكون النسيان ليس فقط نسيان الحديث، بل قد ينسى العالم الآية محل الدلالة فلا يستحضرها عند الإجابة على السؤال أو عند النظر في النازلة. وهذا قد وقع لبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك نسيان عمر رضي الله عنه لقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ففي حديث عائشة لما بينت وذكرت قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء فيها قال: فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: على من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي عند البخاري والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. وفي رواية عند أحمد فقال عمر إنها لفي كتاب الله ما شعرت إنها في كتاب الله. وفي رواية ابن ماجه قال عمر فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ. فهذا قد يقع حتى في كتاب الله وفي السنة. ثم ضرب ابن تيمية رحمه الله مثالا لنسيان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحديث وقع معه وقد بين حكمه والنبي صلى الله عليه وسلم. سئل قال مثل الحديث المشهور عن عمر أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا فأما أنا فتمرقت كما تمرق الدابة وأما أنت فلم تصلي. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بها وجهه وكفيه. هذه القصة وهذا الحكم كان بين عمر وعمار والذي أفتاهم في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم فهم أصحاب القصة أصلا. ومع ذلك نسي عمر رضي الله عنه فقال له عمر اتق الله يا عمار مع أنه ذكره لكنه لم يتذكر. هذا من طبيعة الإنسان أنه معرض للنسيان. فقال إن شئت لم أحدث به. فقال بل نوليك من ذلك ما توليت ما دام أنت متأكد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكتمه. ومسؤولية نقل هذا الحكم تقع عليك لأنك تذكر ما لا أذكر ومن حفظ حج على من لم يحفظ كما يذكر أهل العلم. قال فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها فذكره عمار فلم يذكر وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة هذه أخرجها سعيد بن منصور عن من طريق مجارد عن الشعبي قال خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن يتبع قولك؟ قال بل كتاب الله. فماذا؟ قالت نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاث. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. وهذه القصة ضعيفة وقد ضعفها كثير من أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل. وقد صحت خطبة عمر رضي الله عنه دون ذكر مراجعة المرأة ودون الزائد من الصداق فأخرجها أبو داود والترمذي وغيره عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. والحديث كما قال الحاكم تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصحح الألباني رحمه الله القصة في تعليق على سنن أبي داود. وكذلك قال ما يروى أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. وهذه القصة جاء فيها ذكرها أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق والبيهقي وغيرهم أنه لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير ودنت الصفوف بعضها من بعض خرج علي رضي الله عنه وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى ادعوا لي الزبير بن العوام فإني علي فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما فقال علي يا زبير نشدتك بالله أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا فقال يا زبير تحب عليا فقلت ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني فقال يا علي أتحبه فقلت يا رسول الله ألا أحب ابن عمتي وعلى ديني فقال يا زبير أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم قال بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرته الآن والله لا أقاتلك. وهذا الحديث يا زبير أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم قد صححه الألباني رحمه الله يراجع الصحيح الحديث 2659. قال وهذا كثير في السلف والخلف فيحصل مثل هذا الأمر وهو نسيان الحديث أو نسيان الدليل ومنه نسيان وجه الاستدلال وهذا من طبيعة الإنسان. ولذلك من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد على ما بذل من سعيه وجهده للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح. السبب السادس قال عدم معرفته بدلالة الحديث. وهذا السبب يرجع إلى اللغة إلى معرفة اللغة. قال عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. المزابنة أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. يقول ابن الأثير المزابنة هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. والمحاقلة قال ابن الأثير المحاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة وليسميه الزراعون المحارثة وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوها وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل إدراكه إلى غير ذلك من التفسير. والمخابرة جاء في الحديث الذي عند مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. والمخابرة قال الثلث والربع وأشباه ذلك. يقول ابن الأثير عن المخابرة قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرها وقيل هي أصل المخابرة من خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر. والملامسة فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. نعم، وقد اختلف أهل العلم في تفسير الملامسة، وقال بعضهم أن يكون هناك أعيان فيقول ما لامستها من هذه الأشياء فهو لك بكذا، ومنهم من يقول ما لمستها أنا وليس ما لمستها أنت، فلم يجعل الاختيار للمشتري. وبعضهم يقول ملامسة أن العقد إذا لمست العين فيكون لازما لا اختيار لك فيه. وهكذا اختلف العلماء في تفسير الملامسة، ولما اختلفوا في تفسير الملامسة اختلفوا كذلك في الحكم عليها. قال والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة. والغرر هو الجهالة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ويقول ابن الأثير هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. فيقول ابن تيمية قد يختلف العلماء في تفسيرها، هذه الألفاظ قد يختلف في تفسيرها، وبناء على الاختلاف في التفسير ماذا يحصل؟ يحصل الاختلاف في الحكم. قال وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. ابن القيم رحمه الله علق على هذا بقوله ومنهم من فسره الإغلاق ومنهم من فسره بالغضب، هو تفسير العراقيين ونص عليه أحمد وأبو عبيد وأبو داود، ومنهم من فسره بجمع الثلاث في كلمة واحدة فإنه مأخوذ من غلق الباب، أي أغلق عليه أو أي أغلق عليه باب الطلاق جملة. وصحح بعضهم هذا التفسير وجعله أولى التفاسير. وممن حكى الأقوال الثلاثة صاحب مطالع الأنوار وصاحب مشارق الأنوار، وهذا الباب يعرض منه اختلاف كثير. ثم قال والصواب في لفظ الإغلاق أنه الذي يغلق على صاحبه باب تصوره أو قصده كالجنون والسكر والإكراه والغضب، كأنه لم ينفتح قلبه لقصده ولا وطر له فيه. وابن تيمية رحمه الله يقول وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. فحصل خلاف في تفسير لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وبناء على الاختلاف حصل الاختلاف في الحكم. قال وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه من لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر، لأن لغتهم إنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة. النبيذ كان سابقا يستعمل لتحلية الماء، مثل أن يأتي بماء ويضع فيه شيء من التمر لأجل أن يأخذ حلاوة التمر فيشربه. هذا النبيذ بهذه الصورة لا شيء فيه، أو يضع فيه الزبيب، لكن قبل أن يشتد، فإذا اشتد ربما صار مسكرا فهنا يحرم. فالرخصة في النبيذ هي رخصة في شيء أو في صفة معينة. وأما ما فهمه بعضهم خصوصا من بعض الكوفيين، بعض الفقهاء في الكوفة، أن المراد بالنبيذ هو إذا طرح فيه التمر أو غيره فبدأ بتغير صفته حتى كان كثيره يسكر وقليله لا يسكر، فظنوا أن هذا هو المقصود في الحديث، وليس كذلك. والإمام أحمد رحمه الله ألف كتاب الأشربة الكبير وكتاب الأشربة الصغير وأطال في ذكرها حيث كان هذا الظن مشتهرا في بغداد، وبين أن إجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين على عدم صحة هذا الفهم، وأن المراد بالنبيذ الذي روي فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الماء الذي نبذ فيه التمر ونحوه لأجل تغيير طعمه لذهاب مرورته مثلا لا لتغيير حاله أو لجعله حلوا للشرب ونحو ذلك. قال: وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب النيئ المشتد خاصة، بناء على أنه كان على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. الغريب أن أكثر الخمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم من التمر، لكن بعضهم حمل الخمر على ما كان من عصير العنب فقط. جاء في الحديث في حديث أنس: وعامة خمرنا البسر والتمر. فحملوا الخمر على ما ادعوه من المعنى اللغوي، وهو ما كان من عصير العنب النيء المشتد خاصة. وبعض العلم كان يرى جواز ما نبذ من غير العنب، ويرى جواز النبيذ في غير العنب إذا لم يكن يسكر قليله، أما ما كان من العنب فعندهم يحرم ما أسكر قليله وما أسكر كثيره، لأنه يدخل عندهم في اسم الخمر. والصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. ومن الأمثلة التي يذكرها هذا العلم في هذا الباب كذلك، وهو حصول الاختلاف لأجل فهم اللفظ تفسير اللفظ، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قوله فليصلي جاء مصرحا بمعنى في الروايات الأخرى، وأنه الدعاء بالبركة، وأنه الدعاء بالبركة. ففي رواية الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. وعند أبي داود من حديث ابن عمر: وإن كان صائما فليدعو. وفي رواية النسائي من حديث ابن مسعود: وإن كان صائما دعا بالبركة. ولكن ذهب بعضهم إلى أنه يصلي عنده ولو ركعتين. يقول ابن حجر: وحمله بعض الشراح على ظاهره، فقال: إن كان صائما فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها، ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها. وفيه نظر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، لكن يمكن تخصيصه يقول بغير الصائم. وقال السيوطي: وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود ليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان والحاضرون. ولكن الصحيح هو ماذا؟ أن فليصلي هنا المقصود به الدعاء وليس المقصود به الصلاة. ثم انتقد المصنف رحمه الله تعالى للكلام على بعض الأمور الأصولية المتعلقة بالألفاظ، وهذا يحتاج إلى بيان وذكر الأمثلة، فنرجئه إلى موقف أو إلى درس آخر بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.